أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. في امتناع اجتماع الأمر والنهي. قبل هذا، في التفسير الأول والثاني في التخيير كان هناك تفسيران، وذكر الشهيد لازمين للتفسير الثاني ثم رد هذين اللازمين، فهذا دليل على أن الشهيد لا يتبنى التفسير الثاني، رد التفسير الثاني، فيبقى المختار هو التفسير الأول. في امتناع اجتماع الأمر والنهي، خلاصة لما ذكر في الدرس الماضي أن التضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية موجود، وهذا التضاد في واقعه يرجع إلى المبادئ. ثم ذكرنا فرضين، الفرض الأول وحدة المتعلق، فإذا كان المتعلق واحدا يتحقق التنافي بين الوجوب والحرمة، أما إذا تعدد المتعلق فلا يحصل هذا التنافي، لأن الوجوب يكون لمتعلق ويتعلق بشيء، والحرمة تتعلق بشيء الثاني بشيء آخر، فلا يقع التنافي بينهما. ثم ذكر الشهيد حالتين يقع فيهم البحث، هل يلحق بفرض وحدة التعلق أو متعدد التعلق أو متعدد المتعلق. الحالة الأولى، إذا كان عندي وجوب متعلق بالطبيعي على نحو الإطلاق البدلي، وعندي حرمة بحصة من حصص ذلك الطبيعي، فالوجوب حسب الأمر صلي، وعندي نهي لا تصلي في الحمام. طبعا أخذنا على سبيل الحرمة والكراهة. فإذا قلنا برأي وحدة المتعلق أن الحصة والطبيعي لأن بينهما وحدة ذاتية، الحصة صلاة والطبيعي صلاة، فإذا قلنا بالوحدة الذاتية بينهما طبيعية تحقق بهذا الفرد بهذه الحصة، فهناك وحدة ذاتية بينهما. فإذا قلنا بأن المتعلق واحد وهو الصلاة، فيقع التنافي بين الوجوب والحرمة. واضح هذا؟ إذا كان المتعلق واحد وعندي هذا المتعلق الواحد، هذا الواحد في أمر يجب عليك أن تقوم به، وعندك نهي أنه يحرم عليك أن تقوم به، فصار عندي وجوب وحرمة على نفس الشيء. إذا قلنا مثلا الصلاة واجبة، الصلاة حرام، أكو تعارض لو ماكو؟ أكو تعارض. إذا قلنا الخمر حرام والخمر واجب، أو حتى لو قلنا حلال، أكو تنافي بين الأحكام التكليفية الواقعية. إذا يقع التنافي لأن المتعلق واحد، شيء واحد، مرة حرام ومرة حلال، نقول ما ممكن، حرام وواجب في نفس الوقت لا يمكن، هل تأتي به أو تمتنع عنه؟ ما ممكن. فالصلاة في الحمام يكون هم واجبا وفي نفس الوقت حراما، فلا يمكن يقع التنافي بين الحرمة والوجوب في هذا المثال. أما إذا قلنا لا، المتعلق متعدد، عندي طبيعي الصلاة وعندي الصلاة المقيدة بالحمام، صلاة مطلقة وصلاة مقيدة، هل هناك اختلاف وتغاير بين الطبيعي والحصة؟ نقول نعم، الطبيعي ليس الحصة والحصة ليست الطبيعي، أكو اختلاف بينهم، فالوجوب يتعلق بالطبيعي والحرمة تتعلق بالحصة، ولا يوجد تنافي في حالة تعدد المتعلق، لا يوجد تنافي بين الوجوب والحرمة، لأن لكل منهما متعلق مختلف عن الآخر، كما في الصلاة والنظر إلى الأجنبية، الصلاة واجبة والنظر إلى الأجنبية حرام، فصار عندي متعلقين، فلا يقع التنافي. التنافي يقع إذا كان المتعلق واحد، شيء واحد تقول أنه واجب وأنه حرام في نفس الوقت، أما طبيعي الصلاة واجب والحصة المقيدة حرام، فلا يقع التنافي لأن المتعلقين مختلفين. صلي إطلاق بدل يعني صلاة واحدة؟ لا، صلي ما مطلوب شنو؟ طبيعي الصلاة، ما مطلوب صلاة معينة في المسجد؟ لا، في البيت؟ لا. فإذا تقدر تطبق على أي مصداق من المصادق؟ فطبيعي الصلاة. المخصوصة نعم، بس المخصوصة أيضا فيها بدائل، ما توجد بدائل في المخصوصة؟ تستطيع أن تصلي في البيت، تستطيع أن تصلي في الوقت الأول، ما تصلي في الوقت الثاني، في الوقت الثالث، في الوقت الرابع، أو أن تختار صلاة في البيت، الصلاة في المسجد، الصلاة في مكان العمل، الصلاة فوق السطح، الصلاة في الغرفة، الصلاة كذا، إلى هذه المصاديق المتعددة. فإذا أمامك اختيارات، اختيارات موجودة. فإذا عندي وحدة متعلق سيحصل عندي التنافي، إذا عندي متعلق متعدد فلا يحصل التنافي. فلنأتي إلى الشهيد رضوان الله تعالى عليه، قال طبق المقدار. الحالة الأولى فيما إذا كان الوجوب متعلقا بالطبيعي على نحو صرف الوجود والإطلاق البدلي، والحرمة متعلقة بحصة من حصص ذلك الطبيعي، مثاله كما في صلي ومثال الوجوب ومثال الحرمة لا تصلي في الحمام مثلا. الرأي الأول فإن الحصة والطبيعي باعتبار وحدتهما الذاتية قد يقال إن المتعلق واحد، فيستحيل أن يتعلق الوجوب بالطبيعي والحرمة بالحصة لأن المتعلق واحد، فيقع التنافي بين الحرمة والوجوب، يعني يستحيل أن يجتمع الحرمة والوجوب. الرأي الثاني وباعتبار تغايرهما بالإطلاق والتقييد قد يقال بأنه لا محذور في وجوب الطبيعي وحرمة الحصة لأنه يوجد متعلقان، فلا يجتمع الوجوب مع الحرمة فلا يقع التنافي. نأتي إلى رأي الشهيد والتحقيق. إذا الشهيد يقول تحقيق أو يقول والصحيح، يعني الآن يحاول أن يبين رأيه في هذه المسألة خلال الكتاب كله، في الحلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة الصحيح والتحقيق، الآن يبدأ رأي الشهيد رضوان الله تعالى عليه. يقول في هذه المسألة، نرجع إلى مسألة سابقة، بحث سابق في الوجود، الوجوب التخييري، ماذا قلنا هناك؟ نأتي بذاك البحث، وحسب ما تتبنى في الوجوب التخييري تأتي وتطبقه هنا، فرأيك هناك تأتي به وتطبق هنا. فما هو متبناك؟ فيقول إذا كان متبناك تعدد الوجوب، يعني الوجوب يرجع إلى وجوبات متعددة مشروطة بعضها بترك البعض الآخر، تأتي بهذا الواجب مشروطا بترك الوجوبات الأخرى. إذا كان هذا رأيك في الوجوب التخييري، أن الوجوب التخييري يرجع إلى وجوبات متعددة وكل واحد من هذه الوجوبات مشروطة بترك الوجوبات الأخرى، فإذا عندك وجوب صلي، معنى ذلك أن هذا الوجوب يتعدد، يعني صر صلي في البيت بشرط أن تترك الأفراد الأخرى، صلي في المسجد بشرط أن تترك البدائل الأخرى، صلي في الآن الأول بشرط أن تترك الآنات الأخرى، صلي في الآن الثاني بشرط أن تترك الآن الأول وبقية الآنات. آنات يعني الوقت، مو آنات يعني فلوس. فهناك إذن وجوبات مشروطة. فنرجع نقول الصلاة في الحمام شنو؟ واجب من الوجوبات لأن تتعدد عندي الوجوبات فيصير واجب. هذه الحصة الصلاة في الحمام على أساس تعدد الوجوب يصير واجب، تكون الصلاة في الحمام واجبة وفي نفس الوقت هناك نهي، فصارت الصلاة في الحمام محرمة. فمن جهة الصلاة في الحمام واجبة، ومن جهة أخرى الصلاة في الحمام محرمة، فيقع التنافي بينهما لأن المتعلق واحد. واضح؟ واضح ولا عيد؟ يعني على الفرضية اللي قلنا تعلقت به، لو يعني أنا قاعد نفترض فرضية أن الصلاة في الحمام فمو محرمة، فلو تعلقت، لو قلنا بأن الصلاة في الحمام محرمة، والتحقيق أن وجوب طبق نظرية التحقيق أن وجوب الطبيعي يستدعي التخيير العقلي في مقام الامتثال بين حصصه وأفراده. فإن قلنا هاي النظرية الأولى بأن هذا الوجوب مرده إلى وجوبات مشروطة للحصص، كل وجوب مشروط بترك الوجوبات الأخرى البدائل الأخرى، هاي النظرية الأولى، يعني عندي تعدد في الوجوب. فالصلاة في الحمام إذن باعتبارها حصة من الطبيعي متعلق لوجوب خاص مشروط، يعني الصلاة في الحمام واجبة بشرط ترك البدائل الأخرى، فصار عندي الصلاة في الحمام واجبة. فلو تعلقت بها الحرمة أيضا، يعني الصلاة في الحمام محرمة، لزم اجتماع الحكمين المتنافيين على متعلق واحد وهي الصلاة في الحمام، فتارة واجبة وتارة محرمة، فيلزم اجتماع المتنافيين الوجوب والحرمة. النظرية الثانية، إيه يعني هذا الوجوب من الطبيعي راح يروح لهذا الطبيعي، كأنه ينحل إلى وجوبات متعددة، إلى وجوبات، يعني الصلاة في البيت واجبة، الصلاة في الآن الأول واجبة بشرط ترك البدائل الأخرى، الصلاة في الآن الثاني واجبة بترك البدائل الأخرى، فصير عندي وجوبات متعددة بمشروطة بترك كل البدائل الأخرى، فصار عندي كأن أكو انحلال لهذا الوجوب اللي على الطبيعي. نظريتي هكذا تقول أن هذا الوجوب ينحل إلى وجوبات متعددة، كل وجوب مشروط بترك البدائل الأخرى. نظريتي هكذا، النظرية الأولى تقول هكذا، النظرية الأولى تقول هكذا أن هذا الوجوب على الطبيعي ينحل إلى وجوبات متعددة. النظرية الثانية تقول عندي نعم الوجوب على الطبيعي، لكن الحصة التي أختارها هذا الوجوب يسري إلى هذه الحصة فقط. اختلف على النظرية الأولى إن هناك يسري وينحل إلى عدة وجوبات، الحين ما أقول ينحل، نقول أن هناك وجوب على الطبيعي أنا أختار حصة معينة الصلاة في البيت، فهذا الوجوب يسري من هذا الطبيعي إلى الصلاة في البيت فقط، ما لنا شغل بالبدائل الأخرى ولا عندي بدائل أخرى. أختار الصلاة في المسجد فالصلاة في المسجد تصير واجبة حسب ما أنا أختار الحصة التي أختارها. إذا ما قلنا بأن سراية الوجوب على أقل التقادير سراية المبادئ، يعني الملاك والإرادة، فأكون مصلحة ملاك وتوجد عندي إرادة لاختيار هذه المصلحة، عندي حب لهذا الشيء، فأختار الصلاة في البيت إما أن يسري الوجوب إلى الصلاة في البيت، يعني الصلاة في البيت واجبة، أو على أقل التقادير الصلاة في البيت محبوبة فيها مصلحة، فيها مصلحة ومحبوبة عند الشارع. إذا اخترت الصلاة في الحمام فيسري الوجوب من الطبيعي إلى الصلاة في الحمام فقط، فتكون الصلاة في الحمام واجبة. وفي نفس الوقت عندي الصلاة في الحمام محرمة، فيقع التنافي بينهما، فصار عندي متعلق واحد. أن تريد أن تقول الصلاة في الحمام واجبة أو على أقل التقادير محبوبة عند الشارع، فصار عندي محبوبة وأيضا مبغوضة في نفس الوقت لأنها محرمة، فصار عندي تنافي بين الحب والبغض أو تنافي بين الوجوب والحرمة. والوجوب والحرمة في الواقع يعبران عن المبادئ، فصار عندي متعلق واحد يقع التنافي بين الوجوب والحرمة في هذا المتعلق الواحد. هذه النظرية الثانية. وإن أنكرنا إرجاع وجوبي الطبيعي إلى وجوبات مشروطة، ولكن قلنا بهذه النظرية الثانية إن الحصة التي يختارها المكلف في مقام امتثاله يسري إليها الوجوب اللي أنت تختاره، مو حسب النظرية الأولى كل البدائل عليها وجوبات، أو على الأقل تسري إليها مبادئ الوجوب من الحب والإرادة، وتقع على صفة المحبوبية الفعلية، يعني فعلا أحب هذه الحصة. فأيضا هنا على النظرية الثانية لا يمكن أن نفترض حينئذ تعلق الحرمة بالحصة، إذ في حالة إيقاعها في الخارج، يعني إنسان يصلي في الحمام، يلزم أن تكون محبوبة ومبغوضة في وقت واحد، وهو مستحيل الجمع بين الحب والبغض في متعلق واحد. هاي النظرية الثانية. النظرية الثالثة أن الوجوب يظل متعلقا بالطبيعي، لا يسري لا إلى جميع الحصص كوجوبات مشروطة ولا إلى الحصة التي يختارها المكلف، بل يظل على هذا الطبيعي ولا يكون عندي سريان. فإذا اختار الشخص الصلاة في الحمام الوجوب يتعلق بالطبيعي، والحرمة تتعلق بالصلاة في الحمام، فصار عندي الصلاة واجبة والصلاة في الحمام محرمة، فهل يقع التنافي؟ لا، لا يقع، لأن الوجوب تعلق بأمر بشيء، والحرمة تعلقت بشيء ثاني، فعندي تعدد في المتعلق فلا يقع التنافي. إذن على أساس النظرية الأولى يقع التنافي، على أساس النظرية الثانية يقع التنافي، على أساس النظرية الثالثة لا يقع عندي التنافي لتعدد المتعلق. وأما إذا قلنا بأن الوجوب وجوب واحد متعلق بالجامع يعني الطبيعي ولا يسري إلى الحصص، لا على نحو الوجوبات المشروطة ولا على نحو اختيار المكلف لوجوب معين لحصة معينة، وأن الحصة التي تقع خارجا منه لا تكون متعلقا للوجوب ولا لمبادئ الموجوب من المصلحة والحب، وإنما هي مصداق للواجب وللمحبوب، وليست هي الواجب أو المحبوب، الوجوب على الطبيعي، الحصة ليست متعلقا للأمر بل مصداق لمتعلق الأمر. ويختلف قولنا بين أن نقول متعلق وبين أن نقول مصداق للمتعلق، يختلف. فلا محذور في أن يتعلق الأمر بالجامع يعني بالطبيعي على نحو صرف الوجود والإطلاق البدلي، ويتعلق النهي بحصة منه، لأن الأمر له متعلق والنهي له متعلق ثاني، فعندي تعدد في المتعلق فلا يقع التنافي. تعدد في المتعلق، يقول يعني المتعلق متعدد يعني أكثر من واحد. هذا المقدار واضح إن شاء الله، واضح. شو راح يسوون بالحلقة الثالثة ما أدري، عاودوا تروحون البيت فعلا، يعني لازم تقعد على هالمطالب حتى تفصصها، طلعها، تجيب كل نظرية بروحها تنظر فيها نظرة دقيقة. نظريات موجودة عند الأصوليين، كل واحد يتبنى نظرية، يمكن تطلع لي بعد نظرية رابعة. فالتأمل في العبارات شيء جيد، ترى تطلع ببعض الآراء من خلال التأمل في العبارات، وقد تخالف تأتي بشيء جديد لم يأتي به الأصوليون من قبل، ممكن هم فكروا ووصلوا إلى بعض النقاط، أنت أيضا تفكر وتصل إلى بعض النقاط الأخرى، وهكذا يتطور علم الأصول ويظل جامد عندنا. إذن هذه هي الحالة الأولى مع النظريات الثلاثة. ففي الحالة الأولى كان عندي الأمر والنهي يتعلقان بعنوان واحد، عنوان الصلاة، لكن كان عندي تعلق بالطبيعي أو بالحصة. الآن في الحالة الثانية يتعلق الأمر بعنوان ويتعلق النهي بعنوان آخر، مثاله الأمر صلي، النهي لا تغصب. فصار عندي عنوانين، هناك الصلاة والصلاة في الحمام، الآن صار عندي عنوانين، عنوان صلي وعنوان لا تغصب. ماذا نفعل في بهذه الحالة؟ هل نرجع إلى وحدة المتعلق؟ في الخارج إنسان يصلي، الصلاة في الأرض المغصوبة، هذه الصلاة في الأرض المغصوبة اثنين لو واحد، صلاة زائد غصب أو صلاة وغصب، لكن الذهن ينتزع عناوين مثل ما عندي الآن. هذه العلبة واحدة، تارة الإنسان ينظر من الأعلى ينتزع صورة معينة، ينظر إلى الجانب ينتزع صورة ثانية، فهناك كم وجه؟ ثمان وجوه، يعني شيء واحد والذهن يستطيع أن ينتزع ثمان أشياء من هذه العلبة، ثمان صور من اتجاهات مختلفة. فهل الصلاة في الأرض المغصوبة شيء واحد أو إن شيئين؟ فمن يصلي في مكان مغصوب باعتبار الصلاة امتثل أمر الوجوب، باعتبار الغصب ارتكب المعصية، فنقول أن عنوان الصلاة الصورة الذهنية للصلاة مفهوم الصلاة كل شيء واحد، عنوان مفهوم وصورة ذهنية. فهل يكفي أن العناوين تكون متغايرة حتى نستطيع أن نوفق بين الأمر بالصلاة والنهي عن الغصب؟ نعم، من حيث المصداق قد نقول واحد، ولكن من حيث العناوين، عناوين مختلفة عندي، عنوان الصلاة يختلف عن عنوان الغصب. في هذه الحالة هناك ثلاثة آراء، ويمكن ترجعونهم إلى رأيين، ممكن حطيت ثلاث آراء في التلخيص لأن أكو دقة في التفصيل بين حالتين بين رأيين، والشهيدة من رح يشير لها، لكن قد يقال وقد يقال يبين منا رأيين، ولكن هنا يقول بل هناك من يذهب وكأن رأي ثالث. فالرأي الأول، هل الأحكام تتعلق بالعنوان أو بالمعنون؟ يعني مصداق أو ما يعبر عنه العنوان، مفاد العنوان. فإذا قلنا بأن الأحكام تتعلق بالعناوين ولا تتعلق بالأشياء الخارجية، فإذا الرأي الأول عندي تعلق الأحكام بالعناوين ولا تتعلق بالأشياء الخارجية. إذا قلنا الأحكام الشرعية تتعلق بالعناوين، فعندي وحدة متعلق لو متعدد المتعلق، عندي اثنين، عنوان الصلاة وعنوان الغصب، الوجوب على عنوان الصلاة والحرمة على عنوان الغصب، فصار عندي تعدد في المتعلق. فهنا لا يقع التنافي بين الوجوب والحرمة، لأن عندي متعدد في المتعلق، متعدد. تقولي الخارج، نقول احنا على حسب اهل الرأي لا انظر الى الخارج. نعم في الخارج هما واحد، ولكن نظري لا يقع الى الخارج، نظري الى العنوان. يعني اغض النظر عن الخارج، تقول الانسان نظري الى الخارج، نقول نعم احنا حسب هذه النظرية لا نقول بالخارج، نقول بالعنوان فقط. فلا يقع التنافي بين الوجوب والحرمة إذا تعلقت الأحكام بالعناوين. ومر سابقا عبارة عندنا أن الوجوبات تتعلق بالطبائع أو بالأفراد، فمن يتبنى أنه يتعلق بطبيعي شيء، عفوا امسح هذا. هناك الرأي هنا أيضا، هل الأحكام تتعلق بالعناوين أو تتعلق بالخارج؟ هاي نظرة، نظرية ثانية. أنت الآن روح البيت قاعد تفكر، هل الأحكام تتعلق بالعناوين أو تتعلق بالأشياء الخارجية؟ يعني عنوان الصلاة لو الصلاة الخارجية، هذا الحكم على أي شيء موجود؟ هل على هذا العنوان الموجود في الذهن ويكون في الخارج هذا مصداق، أو أنه لا، الوجوب يتوجه إلى هذا الشيء الخارجي، الصلاة الخارجية، الصوم الخارجي، الحج الخارجي؟ إذن الوجوب والحرمة يكونان على العنوان، وفي الخارج مصداق لهذا العنوان، وهذا الوجوب لا يذهب إلى المصداق، يظل على العنوان، لا ننظر إلى الخارج في هذه الحالة. الرأي الثاني، خل أطبق هذا المقدار. الحالة الثانية، ثم إذا تجاوزنا هذا البحث وافترضنا الاستحالة، فبالإمكان أن ندخل عنصرا جديدا لنرى أن الاستحالة هل ترتفع بذلك أو لا. شنو هذا العنصر الجديد؟ يعني عنوان آخر، مو عنوان واحد. فنحن حتى الآن كنا نفترض أن الأمر والنهي يتعلقان بعنوان واحد وهو الصلاة، غير أن الأمر متعلق بالطبيعي والنهي متعلق بالحصة. والآن نفترض الحالة الثانية، أن لا يكون النهي المتعلق بالحصة متعلقا بها بنفس العنوان الذي تعلق به الأمر وهو الصلاة في المثال، بل بعنوان آخر. أي بل حق شنو؟ يعني بل يتعلق النهي بعنوان آخر، يعني يتكلم عن النهي. فإذا هذا النهي يتعلق بعنوان آخر، كما في صلي ولا تغصب، فإذا صلى في مكان مغصوب كان ما وقع منه باعتباره صلاة مصداقا للواجب، وباعتباره غصبا حراما، أي أن له عنوانين والأمر متعلق بأحدهما والنهي بالآخر. فهل يكفي تغاير العنوانين، لأن الأحكام تتعلق بالعناوين، في إمكان التوفيق بين الأمر بالصلاة والنهي عن الغصب فلا يقع التنافي بين الأمر والنهي وتصادقهما على الصلاة في المغصوب أو لا، يعني الصلاة في المغصوب مصداق لهذين العنوانين، تصادقهما يعني مصداقين. يعني تقدر تقول ولو أنهما صارا أو كانا مصداقين، مصداق عفوا، ولو أن الصلاة في المغصوب مصداق لعنوان الصلاة ومصداق لعنوان الغصب، فمصداق واحد لعنوانين. فقد يقال هذا الرأي الأول بأن ذلك يكفي في التوفيق بين الأمر والصلاة والنهي عن الغصب، لأن الأحكام تتعلق بالعناوين لا بالأشياء الخارجية مباشرة. وبحسب العناوين يكون متعلق الأمر مغايرا لمتعلق النهي، لأن الأمر على الصلاة والنهي على الغصب، فصار عندي عنوانين يعني متعلقين. وأما الشيء الخارجي الذي تصادق عليه العنوانان فهو وإن كان واحدا، نعم شيء واحد في الخارج، الصلاة في الأرض المغصوبة شيئين لو شيء واحد، شيء واحد، الصورة الذهنية للصلاة في الأرض المغصوبة شيء لو شيئين، في الذهن شيئين، عنوانين صورتين، في الخارج شيء واحد، في الذهن شيئين. كعنوان عندي عنوانين، لكن في الخارج إذا بنظر أكو شيء واحد، صلاة في الأرض المغصوبة. وأما الشيء الخارجي الذي تصادق عليه العنوانان في الخارج يعني، فهو وإن كان واحدا، نعم في الخارج واحد، ولكن الأحكام لا تتعلق به مباشرة حتى نقول بأن الوجوب على شيء والحرمة على نفس الشيء فيقع التنافي، فهنا فلا محذورة في اجتماع الأمر والنهي عليه بتوسط عنوانين يعني متعلقين. هذا الرأي الأول. بل هناك تقدر تخليه رأي ثاني، أو تقدر تخليه تتم للرأي الأول، نستطيع أن نأتي برأي آخر، نقول أن تعلق الأحكام بالعناوين، نعم عندي تعلق أحكام بالعناوين، ولكن العنوان يكشف عن الخارج، فعندي عنوان الصلاة يكشف عن الصلاة في الخارج، وعندي عنوان غصب يكشف عن الغصب في الخارج، فعندي تعدد في الشيء الخارجي، فتعدد العنوان يكشف عن تعدد الشيء الخارجي، فالصلاة في الأرض المغصوبة في الخارج شيئان لا شيء واحد. فهما من حيث العنوان مختلفان، ومن حيث المصداق الخارجي مختلفان أيضا. فإذا قلنا في الخارج يوجد متعلقان، فصار عندي تعدد في المتعلق، فلا يقع التنافي والتعارض بين الوجوب والحكمة، الوجوب على الصلاة الخارجية والحرمة على الغصب الخارجي، فصار عندي عنوانين صلاة خارجية وغصب خارجي، فصار عندي تعدد في المتعلق فلا يقع التنافي بينهما. بل هناك من يذهب إلى أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد الشيء الخارجي أيضا، فكما أن الغصب غير الصلاة، فكما أن الغصب غير الصلاة عنوانا، كذلك غيرها مصداقا، فالصلاة في الأرض المغصوبة الصلاة مصداق لعنوان الصلاة، والغصب عنوان مصداق لعنوان الغصب، فعندي تعدد في الخارج. هاي الفاصلة شيلوها حتى نصير إن وصلية مو إن جملة جديدة. وإن كان المصداقان متشابكين وغير متميزين خارجا. شطبوا هذه الفاصلة إذا عندكم فاصلة قبل وإن، إن وصلية. تقول في الخارج ما أقدر أميز بين الصلاة والغصب، عندي شيء واحد. نقول نعم هناك نوع من التشابك بينهما، ولكن مع هذا يظل عندي شيء، طبعا على أساس هذه النظرية. فيكون الجواز لو صح هذا أوضح. فقلنا متعلق أوضح من شنو؟ من النظرية، من الرأي الأول. إذا كان العناوين الأحكام تتعلق بالعناوين فلا أنظر إلى الخارج، عندي متعدد، عندي واحد ما يهمني. لكن إذا قلت أن الشيء الخارجي متعدد فالجواز أوضح بعد، عندي تعدد في الخارج. هناك يمكن تشكل أو تشكل بأن لا في الخارج عندي واحد مع تعدد العنوان، يعني أصلا ما تقدر تشكل. أنا قاعد أقول لك بأن في الخارج يوجد عندي تعدد، صلاة خارجية وغصب خارجي، فعندي شيئين ما تقدر تشكل عليه. وقد يقال فإذا قلنا بأن بل هناك هذا رأي ثاني أو تلحق بالرأي الأول أو تقول أنه رأي ثاني، وقد يقال يصير رأي ثالث أو يصير رأي ثاني، هذا الرأي الثالث يقول أن الأحكام أو تعلق الأحكام بالأحكام بالعناوين باعتبار أن العناوين مرآة للخارج. الشيء الذي يكون مرآة للخارج هل يشترط أن يكون الخارج متعدد أو لا؟ بالضرورة. الآن حط مرآة أمامك وهذه العلبة، مرة من هذه الجهة ترى صورة، مرة من هذه الجهة ترى صورة ثانية، والعلبة واحدة. فإذن إذا العناوين تعبر عن الخارج فليس بالضرورة أن يكون الخارج متعدد، لأن العناوين تستطيع أن تنتزعها من شيء واحد، عناوين مختلفة تنتزعها من شيء واحد. فشخص واحد أمامي أنتزع منه الطول، أنتزع منه الحجم، أنتزع منه اللون، أنتزع منه عدة أشياء وهو شيء واحد. هذه السجادة واحدة أنتزع منها عدة ألوان، فإذا الشيء الواحد يمكن أن ينتزع منه عناوين متعددة. فالأحكام تتعلق بالعناوين باعتبارها مرآة في الخارج، ولكن اثبت لي أولا أن الخارج متعدد. فإذا قلنا نعم الأحكام تتعلق بالعناوين مع كون الخارج واحدا، فهل هنا نقول بالتعدد أو نقول بالمتعلق الواحد؟ هذا العنوان يعبر عن الخارج. في الرأي الثاني هذا العنوان يعبر عن الخارج، تعدد العناوين يكشف عن تعدد الخارج. الرأي الثالث إذا قلنا تعدد عناوين ولكن شيء واحد في الخارج، هذا ممكن، فصار عندي رأي ثالث أو لا؟ صار رأي ثالث. ففي الرأي الثالث إذا كانت العناوين معبرة عن الخارج، نسأل هل أنت هنا نريد إذن أن نثبت، إذا أثبتنا أن الخارج متعدد فنقول لا يقع التنافي، إذا قلنا أن الخارج واحد فيقع التنافي. لأن الوجوب والحرمة إذا كان على شيء واحد يقع التنافي، إذا كان على شيء متعدد فلا يقع التنافي. وقد يقال بأن تعدد العنوان لا يكفي، لأن العناوين إنما تتعلق بها الأحكام باعتبارها مرآة للخارج، تكشف عن الخارج، تحكي عن الخارج، لا بما هي مفاهيم مستقلة في الذهن. وكلمة عنوان يعني مفهوم من هذه العبارة، والمفهوم هو الصورة الذهنية، فصار عندي ثلاث اصطلاحات لنفس الشيء. فلكي يرتفع التنافي بين الأمر والنهي لابد أن يتعدد الخارج، ولا يمكن أن نبرهن على تعدده عن طريق تعدد العنوان، لمجرد أن العناوين متعددة لا يعني ذلك أن الخارج متعدد، بل قد يكون شيء واحد وننتزع منه عناوين متعددة، لأن العناوين المتعددة قد تنتزع عن شيء واحد في الخارج. هذا البحث، وهي عدة آراء ونظريات، ما هي ثمرة هذا البحث؟ شو نطلع الآن ثمرة العملية لهذا البحث؟ كتب الأصولية القديمة يعطونك البحث ما يعطونك الثمرة. في الحلقات الشهيد حاول أن يبين ثمرة هذه البحوث. ثمرة البحث يأتي على متبناك. إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، يعني ما هي النظرية، ما هو الرأي الذي تتبناه، فعلى أساس هذه النظرية وهذا الرأي تقول بأنه يقع التنافي إذا كان متعلق واحد، لا يقع التنافي إذا كان المتعلق متعدد، أنت ماذا تتبنى؟ فحسب النتيجة التي تصل إليها. إذا وصلت إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي إذا كان المتعلق واحد، فمثلا إذا قلنا الصلاة واجبة والصلاة في الحمام محرمة، فصير الصلاة واجبة، الصلاة في الحمام واجبة والصلاة في الحمام محرمة، فصار عندك تعارض، يقع التعارض. يعني على سبيل الفرض أن عندي خطابين، خطاب يقول بأن الصلاة بعد ما قال صلي احنا ننتزع، نأتي نحلل، يسري الوجوب الى المصداق فيصير هو المتعلق، فيكون عندي تنافي بين الصلاة في الحمام واجبة والصلاة في الحمام محرمة. ايها المكلف ماذا تفعل؟ هل تمتثل او لا تمتثل؟ ويقع التعارض بين الدليلين كما اتى في بحث التعارض في الحلقة الاولى، عندي تعارض بين الوجوب والحرمة، ماذا أفعل؟ ما تقدر تأخذ بالدليل الأول صلي بإطلاقه يشمل هذا المصداق، يشمل الصلاة في الحمام، فعندي تعارض بين إطلاق الدليلين، لأن إذا قلنا خلنا على الغصب أوضح، على الغصب والصلاة، إذا قلنا بأن الصلاة واجبة والغصب حرام، فالصلاة في الأرض المغصوبة من جهة صلاة فتكون واجبة، من جهة غصب فتكون حرامة، فالصلاة في الأرض المغصوبة من جهة حرام ومن جهة واجب، إذا كان المتعلق واحد فيقع التنافي بين إطلاق الدليلين. شلون إطلاق الدليلين يقع التنافي؟ صلي يشمل الغصب، يعني الصلاة واجبة سواء كانت في الأرض المغصوبة أو في غير الأرض المغصوبة، ولا تغصب يشمل الصلاة، لا تغصب يعني الغصب حرام سواء كان الأمر الذي تأتي به الصلاة أو غير صلاة. واضح الإطلاق؟ إطلاق يعني ما مقيد بشيء. فالصلاة وجوب الصلاة يشمل الأرض المغصوبة والغصب يشمل الصلاة، فصار عندي إطلاق دليلين، وكل إطلاق يشمل الفرد الآخر، يشمل الشيء الآخر. في هذه الحالة يقع التنافي والتعارض بينهما، فماذا أفعل؟ في هذه الحالة أرجع إلى قواعد التعارض بين الأدلة، منها مثلا موافقة الكتاب، منها مخالفة العامة، منها إلى آخره. في بحث التعارض مر عليكم بعض الأشياء في الحلقة الأولى، كيف نعالج التعارض بين الدليلين، وهناك مرجحات إما موافقة الكتاب، مخالفة السنة، إلى آخر بعض القضايا التي ذكرت. فإذا إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي فهنا يقع التعارض بين الدليلين، فنرجع إلى القواعد العامة لباب التعارض. إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، صلاة في الأرض المغصوبة، صلاة من جهة وغصب من جهة أخرى، فصلي هذه الصلاة واجبة من جهة، الصلاة في الأرض المغصوبة واجبة من جهة الصلاة وحرام من جهة الغصب، فإذا صلى المكلف فعلى القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، الصلاة في الأرض المغصوبة تكون من جهة أنها صلاة واجب، ومن جهة أنها غصب حرام، فيكون المكلف ممتثلا من جهة الصلاة وعاصيا من جهة الغصب. ففي نفس مثل الصلاة مع النظر إلى الأجنبية، يصير عندي متعلقين، فمن جهة يأخذ ثواب ومن جهة يأخذ عقاب. وثمرة هذا البحث واضحة، فإنه على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي يقع التعارض حتما بين دليل الأمر ودليل النهي، لأن الأخذ بإطلاق الدليلين معا معناه اجتماع الأمر والنهي، وهو مستحيل بحسب الفرض. سؤال الامتحان ممكن يأتي، اشرح العبارة التالية، أن الأخذ بإطلاق الدليلين معا معناه اجتماع الأمر والنهي، اشرح هذه العبارة، وأنا شرحت. وهو مستحيل بحسب الفرض. إذن ماذا نفعل؟ ويجب أن يعالج هذا التعارض بين الدليلين وفقا للقواعد العامة للتعارض، هذه على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. على القول الثاني وخلافا لذلك، إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي فإنا نأخذ حينئذ بإطلاق الدليلين معا بدون محذور. وهم اشرح هذه العبارة، فالمكلف يكون ممتثلا من جهة أنها صلاة وعاصيا من جهة أنها غصب. فالصلاة في الأرض المغصوبة يعني المكلف يكون ممتثلا وعاصيا في نفس الوقت، وإطلاق الدليلين أيضا تأخذ، صلي راح يشمل الغصب ولا تغصب يشمل الصلاة. أكو سؤال؟ كل شيء واضح؟ حتما شيء أكو شوي ضباب، حاولوا البيت هذا الضباب تشيلونه. إذا ناويين على دراسة الحلقة الثالثة، الحلقة الأولى والثانية هضموها عدل حتى تقدرون بالحلقة الثالثة تدخلون. اللي ما هاضم هالاثنين ويدخل حلقة ثالثة راح يضيع. والحلقة الثالثة أيضا تحتاج إلى جهد، في نفس الوقت ترجع إلى الحلقة الأولى والثانية قبل البحث. اللي ما راح يراجع الحلقة الأولى والثانية قبل بحث الحلقة الثالثة هم راح يضيع. فشدوا حيلكم عدل حتى تقدرون إن شاء الله تصيرون مؤهلين تدخلون حلقة الثالثة بعد أن تتأهلون للبحث الخارج. طبعا طريق مو سهل، مو طريق هين إنسان يسير فيه، طريق صعب جدا ويحتاج إلى وضع ساعات طويلة في هذه الكتب، كثرة الطلعات والروحات والزيارات وبحر وحدائق، وهاي القضايا كلها مفروض بعد الطالب في هذه السنة يقلل منها قدر الإمكان، يومية طالع شايل قشة رايح السوق مع زوجته يشتري هدوم وقضايا، لا. في العشر الأواخر من شهر رمضان يروح السوق للشراء للعيد، لا. يبي يشتري روح إما بالنهار أو قبل شهر رمضان يشتري حتى السوق يكون فاضي عنده. عشر الأواخر من شهر رمضان تضيع ساعات وساعات على ما توصل السوق، فإما قبل شهر رمضان أو بالنهار الواحد يروح السوق فاضي وأول أوائل الأيام كثرة الزيارات، لا. عيونك على هذه الكتب، ساعات تظل ساعات اليوم على أقل التقادير ست ساعات سبع ساعات، شنك موظف ست ساعات سبع ساعات في هذه الكتب تضع عينك حتى تستطيع أن تستوعبها. وللإنسان اللي بيضيع وقته بكثرة الزيارات ورايح وياي ما راح يستوعب هذه المواد، فيظل سنة أولى ثانية ثالثة يصل إلى الخامسة نقول إيش تتذكر من السنة الأولى، يقول ما أتذكر شيء، نساه، ما استطاع أن يستوعبهم وينقش هذه الأفكار في ذهنه. تعطي عبارة ما يقدر يعربها، تعال اشرح لي عبارة ما يقدر يشرح، فضيع السنوات من يظل سنة خامسة. ولكن حتى لو مقدم امتحانات ومحصل على درجات جيدة ما يعني أنه قد استوعب هذه المواد، هدفنا أن تبقى هذه المعلومات في ذهن الطالب إلى آخر حياته. فتحتاج هذه المعلومات إلى مراجعة أو لا؟ تحتاج. ممكن في هذه السنة مثل طلبة الثانوية فقط آخر السنة يبذل جهده وينجح ويجيب درجة زينة وقد يجيب نسبة، ولكن بعد الثانوية ما يذكر شيء. إذن بذلوا جهودكم في هذه الكتب. من يريد أن يصير عالما عليه أن يسلك طريق العلماء، واللي يبدأ أول سنة يحط ريله على هذا السلم الحوزوي قاعد يقول أنا بصير عالم، أريد أن أصير عالما، ولش معناه تحط ريله؟ كأنه وقع عقد مع سلك العلماء، مو سلك السياسيين، سلك العلماء، يحط إيده بيد الفقهاء والعلماء يقول أنا الآن بصير خلفكم، هذا معناته. ولا يأتي الشخص لا يقدم امتحانات سنة أولى، يجي السنة ثانية هم ما يقدم امتحانات سنة ثانية، ويجي السنة ثالثة بعد ما مقدم سنوات سابقة وقد يقدم امتحانات ويحصل على 4%، ما دارس شيء. طبعا أكو بعض النتائج سأنا استغرب، جايب 2 من 50، 1 من 50، هذا صار واحد مغمض، هذا 1 من 50 شلون يفهم؟ ما مجاوب شيء، وليش داش الامتحان إذا هو ما مستعد؟ وطبعا معدل الصف ينزل والسبة هذه الدرجات الدانية. فلما يصير المعدل لنفرض 50% جدا قليل، جايين الآن في هذا الوضع ومن هذه البيئة وتدخل في الحوزة، معناته أنت تريد أن تجتهد وتجد، ليش المعدل يصير 50%؟ طلبة مو دارسين هذه مع هذا الجهد الذي يبذل من الإخوان من الأساتذة، نبذل جهد إحنا معكم. التحضير يأخذ منا وقت ونستطيع أن نجعل هذا الوقت في شيء آخر. طبعا التحضير هو الآن طالب استوعب ما استوعب، ما أنا قاعد أستفيد، أنا استوعب هذه المواد، من تدريس هذه المواد أنا استفدت، سواء استفادوا الطلبة أو ما استفادوا ما يهمني، لكن يشجعني لما الطلبة أيضا يهتمون، أكو اهتمام عندهم، يعني نقدر نمشي على الطاير معاهم أو نقدر ندقق على كل كلمة كلمة، ونقدر نمشي ترى هذا البحث بحوث تمشي وتجري، نقدر نمشيها بهذه الطريقة السريعة، ولكن نريد حصيلة من هذا البحث، وهذا أدوات استنباط الأحكام الشرعية، فإذا ما نستوعبها ما نستطيع أن نفهم كلام الفقهاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.